الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 39 من تفسير سورة آل عمران. قال الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت الكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. يقول الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لله عز وجل، رفعا وخفضا وإحياء وإماتة ورزقا ومنعا وقبولا وطردا، فالأمر له أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. أو يتوب عليهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على قوم ولعنهم، فأخبر الله عز وجل أن الأمر لله، إذ أنه قد يتوب عليهم من شركهم إلى الإسلام أو يعذبهم بسبب شركهم فإنهم ظالمون. وقد ذكر الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في أسباب النزول ما أخرجه البخاري رحمه الله عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة في الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنه ظالمون. وكل هؤلاء قد أسلموا. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية، عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا إن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وعن أبي هريرة أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلم بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسن يوسف، فيجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، لأحياء من العرب، حتى أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. الآية. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وقد وقع تسميتهم في رواية يونس عن الزهري عند مسلم بلفظ: اللهم لعن رعلا وذكوان وعصية. ثم قال: تقدم استشكال في غزوة أحد، وأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة أحد. ثم ظهر لي علة الخبر، يعني خبر نزول ليس لك من الأمر شيء في قصة رعلا وذكوان، أي في قصة رعل وذكوان، وأن فيه إدراجا، وأن قوله حتى أنزل الله منقطع من رواية الزهري عمن بلغه. بين ذلك بين ذلك مسلم في رواية يونس المذكورة، فقال هنا قال يعني الزهري، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت، وهذا البلاغ لا يصح لما ذكر. ثم قال رحمه الله: طريق الجمع بين حديث ابن عمر وأنس المتقدمين. فقال: وطريق الجمع بينه وبين حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المذكورين بعد ذلك في صلاته، فنزلت الآية في الأمرين معا، فيما وقع له من الأمر المذكور وفيما نشاء عنه من الدعاء، وذلك كله في أحد بخلاف قصة رعل وذكوان فإنها أجنبية. ويحتمل أن يقول إن قصتهم كانت عقب ذلك، وتأخر نزول الآية عن سببها قليلا، ثم نزلت في جميع ذلك، والله أعلم. وفي هذه الآية رد على عباد القبور الذين يرفعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، ويدعونه من دون الله، ويعظمونه تعظيما لا يليق به من حيث إخراجه عن نبوته ورسالته إلى مقام الألوهية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تقول فينا رسول الله يعلم ما في غدي قال أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان. لا تطروني كما أطرت النصارى بمريم إنما أنا عبد. وفي هذه الآية أن الإنسان لا يجزم لحي بجنة أو نار حتى يعلم ما يكون من آخر أمره، فإن الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامهم، وفيه أن أمر التوبة إلى الله عز وجل إن شاء أن يقبلها، وذلك إذا استوفت شروطها وإلا ردها. ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي له الملك كله، يغفر لمن يشاء من أهل الإسلام، وأما الكفار فقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويعذب من يشاء، إما على كفره وإن كان من أهل الإسلام فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله غفور رحيم أي متجاوز عن المؤمنين ساترا لهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة. ثم أمر الله المؤمنين بالبعد عن الربا وهو الزيادة في المال من أجل التأخير، إما أن تقضي وإما أن تربي، وقد يكون كذلك النسيئة في الربا بحيث تصرف الأصناف الربوية بغير تقابض. والربا أمره عظيم وخطره جليل، لعن صاحبه كما في حديث جابر في الصحيح. واتقوا الله أي بامتثال أمره واجتناب نهيه لعلكم تفلحون بحصولكم على المطلوب وحذركم من المرهوب وبعدكم عن المرهوب. واتقوا النار اجعلوا بينكم وبينها وقاية بالتوحيد والأعمال الصالحة التي أعدت للكافرين، دليلا على أنها موجودة الآن وهو مذهب أهل الحق. فالنار في الأرض السفلى والجنة سقف عرش الرحمن على ما يأتي. وأطيعوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، والرسول بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأمر الرسول هو أمر الله وطاعة الرسول هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لعلكم ترحمون أي تتحصل لكم الرحمات بسبب امتثال أمر الله عز وجل. يقول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، الآية اختلف في سبب نزول هذه الآية، فقال قوم نزلت في أهل بئر معونة وهم 70 رجلا من القراء، بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بئر معونة في صفر سنة 4 من الهجرة على رأس 4 أشهر من أحد ليعلموا الناس القرآن والعلم، أميرهم المنذر بن عمرو فقتلهم عامر بن الطفيل. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك وجدا شديدا، وكان تشارا في الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين، فنزلت ليس لك من الأمر شيئا. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أنبانا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقال قوم نزلت في يوم أحد. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا أنبأنا عبد الغفار بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان جلودي أيضا قال أخبرنا مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، حماد بن سلمة من الأثبات في ثابت وثابت من الأثبات في أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدمع عنه ويقول ك كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن حارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، فأسلموا وحسن إسلامهم. أخرجه البخاري بغير ذكر أبي سفيان. وقال سعيد بن مسيب ومحمد بن إسحاق: لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يوم أحد ما بأصحابهم من جدع الآذان والأنوف وطول المذاكير، قالوا: لئن أدى لنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا، ولنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب بأحد. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وقيل: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم بالاستئصال، فنزلت هذه الآية، وذلك لعلمه فيهم لأن كثيرا منهم مسلمون. كل هذه مردود لي أن ما ثبت في الصحيح والمقدم. فقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس إليك، فاللام بمعنى إلى، كقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، أي إلى الإيمان، قوله تعالى: ويتوب عليهم. قال بعضهم معنى حتى يتوب عليهم أو إلى أن يتوب عليهم. وقيل هو نسق على قوله: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يتوب عليهم. وقوله: ليس لك من الأمر شيء، اعتراض بين نظم الكلام ونظم الآية: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر أمري في ذلك كله. وهذا المعنى قريب، المعنى هذا الذي ذكره قريب، أن الآية قد يكون فيها تقديم وتأخير، ومع ذلك تفسر على التفسير الأول، ويجوز أن تفسر على هذا التفسير. ثم قال: ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة، أراد به ما كانوا يفعلونه عند حلول أجل الدين من زيادة المال وتأخير الطلب، واتقوا الله في أمر الربا فلا تأكلوه لعلكم تفلحون. ثم خوفهم فقال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، أي لكي ترحموا. وهذا وصف عجيب لحال الكافرين والعصاة المجرمين، وسيأتي ما يقابله من بيان حال المؤمنين، والله عز وجل يذكر ذلك في القرآن كثيرا، أن يذكر حال أهل الإيمان ثم حال أهل الكفر والطغيان أو العكس، للجمع بين الترغيب والترهيب. والناس يختلفون في ذلك، فبعضهم ترغيبه إقبال منه على الله، وبعضهم لا ينزجر إلا بالترهيب. فانظر إلى أبي بكر رضي الله عنه لما أنزل الله عز وجل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى نحب. ورجع إلى ما كان قد عزم عليه، أو رجع إلى ما كان عليه من الإنفاق على مصطح، مع شدة وجده على كلام مصطح في عائشة رضي الله عنها. وأما الآن نشكو إلى الله عز وجل من قسوة القلوب، فكثير منا لا يؤثر فيه الترغيب، وكثير منا لا يرهبه الترهيب بسبب ضعف الإيمان. وإلا فإن الترغيب سبيل رباني وهدي نبوي يرقب المؤمن إلى ما عند الله من الخير من الجنة وغيرها، ويزهدهم في الدنيا. والترهيب يرهب المؤمن وغيره مما عند الله عز وجل من العذاب الأليم الذي لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله. وقد ألف العلماء كتبا في ذلك الترغيب والترهيب للمنذر، وما من سورة من السور في القرآن إلا وفيها ترغيب وترهيب، إما نصا أو معنى أو حتى باللازم. فإن من لازم الترغيب الترهيب، ومن لازم الترهيب الترغيب. فالله عز وجل حين يخبر على أن العصاة والكفار في النار، لازم ذلك أن الموحدين والطائعين في الجنة. ولما يخبر الله عز وجل على أن الطائعين والموحدين في الجنة، لازم ذلك أن العصاة والكافرين في النار. وحين يخبر الله عز وجل أنه يحب المؤمنين والمتقين والصادقين والصابرين والخاشعين والقانتين، لازم ذلك أنه يبغض الخائنين والكاذبين والمعرضين وهكذا. فالله عز وجل اسمه العليم الحكيم، جعل في القرآن الدواء للمرضين والعلاج للطائفتين. وانظر إلى هذه الآية ما فيها من القوارع: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت جهزت، وقد أخبر الله عن كثير من أوصافها، وقودها الناس والحجارة. والأصل أنها أعدت للكافرين، فلا تجعل أيها المسلم بسبب ذنوبك ومعاصيك لجسمك حظا من هذه النار الحارقة المهلكة. وانظر إلى آخر رجل يخرج من النار أو يحبو على الصراط وتلفحه النار، فلما يصرف وجهه عنها قال: الحمد لله الذي نجاني منك، ولا يظن أن هناك نعيم فوق ذلك. ثم بعد ذلك حين يدخل قليلا قليلا ويرى النعيم يتمنى الجنة، فالشاهد أن النار شأنها عظيم. ولو لم يكن والله من الترهيب إلا أن الله يخوف بها. تأمل، يعني لو جالك فيها غمسة واحدة مصيبة، والله مصيبة. وأما بعض العصاة كنا نسمعهم يقول: سهل تتعذب وتخرج منها، كيف سهل، وهي نار تلظى، نار حامية. انظروا إلى هذه النار التي بين أيدينا مع أنها جزء من 70 جزء، من يستطيع عمل يده عليها هكذا؟ يعني مسه تلهبه وتوجعه ويتولول ويصيح، أما هناك لمن تصيح؟ ما هناك الصياح، والذين يصيحون ما يقبل منهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. مع أن الله يرحم طائفة من المؤمنين بمجرد أن يدخلوا النار يحرقون فيصيروا فحما، كما في حديث أبي سعيد: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن قوم أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة ثم يوضعون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. صاروا فحما. وهذه الصيرورة إنما تكون بعد أن يشوى الجسم بما فيه من العظام واللحم والعروق والعصب. انظروا كيف شرع الله لنا أن نستعيذ بالله من النار في كل صلاة، يعني في كل 5 صلوات في اليوم والليلة أن تستعيذ بالله من النار. وإذا قرأته أيضا في النوافل، كم من التشهدات التي يستعاذ فيها بالله عز وجل من النار، لأن الله إذا رحمك من النار رحمت، وإذا أهلكك في النار هلكت. وفي ذلك الحديث الذي قال صاحبه: يا رسول الله، لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن. تفضل، بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.